بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في الكلام على سلسلة الحقوق الشرعية، وحديثنا اليوم إن شاء الله عن حق عظيم من حقوق الإسلام جاء الشرع بتأكيده وببيان عظمته وأهميته. من المعلوم أيها الإخوة أن الناس في المجتمع الإسلامي متفاوتون، فمنهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم الكبير ومنهم الصغير، وكلما كان الإنسان ضعيفا في المجتمع كلما كان اهتمام الإسلام بحقه أكثر من غيره. ومن فئات المجتمع الضعيفة التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية الأيتام، فحديثنا اليوم عن حق اليتيم في الإسلام. اليتيم أيها الإخوة هو الصغير إذا فقد أباه قبل الاحتلام، لأن الإنسان إذا ما بلغ فقد انتفى عنه شرعا صفة أو فقد انتفت عنه شرعا صفة اليتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. فاليتيم هو الصغير الذي فقد أباه، وهو في الحقيقة فقد شيئا عظيما في حياته فأصبح ضعيفا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بحقه فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. اللهم إني أحرج أي أعظم ولا أسمح بمساس حق أحد الضعيفين، المرأة واليتيم. فاليتيم فقد أباه، فقد من كان يهتم به ويرعاه، فقد من كان يلبي حاجاته ورغباته، ولذلك أصبح كثيرا يحتاج إلى من يقف معه وإلى من يهتم بشؤونه ويرعى ويربي حاجاته. والإسلام سبحان الله ينظر إلى مثل هذه الأمور ويراعي حاجات الناس، فلذلك جاء حق اليتيم في الإسلام من الحقوق العظيمة. كم من آية في كتاب الله تتكلم عن اليتيم، وكم من حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حق اليتيم. ولما كان اليتيم أيها الإخوة ضعيفا جاء الشرع بالاهتمام بحقوق الأيتام. ومن مظاهر اهتمام الإسلام باليتيم أن الله سبحانه وتعالى جعل لليتيم حقا في المال العام وفي المال الخاص. فالمال العام كمال الغنائم والفيء، والمال الذي تملكه الدولة، فإن لليتيم فيه حقا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى. وكذلك لليتيم حق خاص من المال الخاص، فاليتيم إن كان محتاجا فإنه أولى بالصدقة وأولى بالزكاة من غيره. ومن مظاهر اهتمام الإسلام باليتيم أن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى اليتيم نوعا من أنواع البر الذي يدل على صدق الإيمان ويدل على حقيقة التقوى، فإن الإنسان المسلم إذا ما اهتم باليتيم وراعى حق اليتيم فإن هذه الرعاية غالبا تكون نابعة من صدق إيمانه ومن تقواه لله سبحانه وتعالى. وكذلك من مظاهر اهتمام الإسلام باليتيم أن الله سبحانه وتعالى حض على إطعام اليتيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإطعام اليتيم من الأولويات الشرعية، وذلك لحاجته. ومن مظاهر اهتمام الإسلام باليتيم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن زجر اليتيم وعن الإساءة إليه وعن إهانته، فالإساءة للمسلم محرمة، ويزداد هذا التحريم إن كان هذا المسلم من ضعاف المسلمين كالفقراء والمساكين والأيتام. ولما كان اليتيم قد لاقى في الإسلام هذه الرعاية وهذا الاهتمام، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين حقوقا تجاه اليتيم. ومن هذه الحقوق الواجبة على المسلمين أن يتساعدوا في كفالة اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما. وهذا فيه إشارة إلى أن من كفل يتيما لوجه الله فإن هذه الكفالة أو هذه الكفالة ستكون سببا لمرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجاء عن أبي الدرداء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من قسوة قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك وتقضى حاجتك فارحم اليتيم وامسح على رأسه يلين قلبك وتقضى حاجتك. بمجرد أن تتعاطف مع اليتيم كأن تمسح رأسه أو تقضي حاجته أو تقف معه، فإن هذه الوقفة سبحان الله من أسباب لين القلوب. وفي هذا الحديث إشارة أو فائدة إلى أن الإحسان إلى الناس ومساعدة المساكين من أسباب لين القلوب، كما أن الغلظة على المساكين والفقراء من أسباب قسوة القلوب. والمراد بالكفالة أيها الإخوة ليست هي الكفالة المالية فحسب، فإن الكفالة المالية الآن الموجودة عند أكثر الناس هي من أعظم الصدقات، وهي نوع من أنواع الكفالة التي تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. لكن الكفالة الحقيقية والأجر العظيم يكون عندما يكفل اليتيم كفالة كاملة، بحيث يراعى ويربى كتربية الأبناء، يكفل كفالة بدنية ونفسية وتربوية ومالية، بحيث إن استطاع المسلم أن يربي اليتيم عنده وأن يهتم به كما يهتم بأبنائه فإن هذه أعلى درجات الكفالة. وإن لم يتحقق هذا عند أكثر الناس بسبب أوضاع الناس في هذه الأيام وبسبب بعض الأنظمة التي تنظم أمور الناس، فإن الكفالة المالية من أعظم الصدقات التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. ولنعلم أيها الإخوة أن الجزاء من جنس العمل، من أحسن إلى المحتاجين وألان المعاملة مع الأيتام فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه من جنس عمله، ييسر له أو لأبنائه وذريته من يقف معهم عند الحاجة. كذلك أيها الإخوة، من حقوق اليتيم المحافظة على ماله والنهي عن التعدي وسلب مال اليتيم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سبحان الله، آية عظيمة. من يأكل مال اليتيم بدون حق كأنه يأكل نارا وجمرا في بطنه، وسيصلى سعيرا يوم القيامة. ولذلك لا يجوز أبدا أكل أموال الناس بدون حق، ويزداد هذا النهي إذا كان هذا المال مال ضعيف ومال مسكين كمال اليتيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. فأكل مال اليتيم والتعدي عليه من أكبر الذنوب والمعاصي التي توجب على الإنسان نار جهنم، إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المسألة عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى أنه لا يجوز لمن كان وليا أو وصيا على مال اليتيم أن يأكل منه شيئا إلا إن كان محتاجا فقيرا، فإنه يأكل بالمعروف، وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يأكل بالمعروف وإن وجد مالا بعد ذلك فإنه يسدد إلى الفقير، أي كأنه يقترض من مال الفقير، لا يأكل منه كما يريد أو كما يشاء، إنما يأكل على قدر حاجته، وإن وجد مالا بعد ذلك رد هذا المال إلى اليتيم. الأمر الثاني أن من كان وصيا أو وليا على مال اليتيم فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال، وذلك لأن أدلة إخراج الزكاة أدلة عامة لم تستثني اليتيم. واليتيم إن كان له مال فإنه لا يحتاج إلى كفالة مالية، إنما يحتاج إلى كفالة اجتماعية أو كفالة نفسية وكفالة تربوية. النقطة الأخيرة والتي نختم بها أيها الإخوة، أن من فقد أباه فهو يتيم وله هذه الحقوق وهذه الواجبات، ومن فقد أبويه أو من لم يعرف أبويه كحال من يجهل نسبه، كحال اللقطاء الذين يلقطون في الأماكن العامة، هؤلاء أولى بالرعاية، لأنهم لم يعرفوا آباءهم. اليتيم قد يعرف أمه وقد تعوضه أمه خيرا من أباه، لكن من كان يجهل نسبه أو من فقد الوالدين الاثنين وهو صغير فإن هذا أولى بالرعاية والاهتمام. ولذلك مما تشكر عليه أو مما يشكر عليه المسؤولون عندنا في الدولة أنهم سمحوا لمجهولي النسب أن يكفلهم من كان قادرا على ذلك وفق الشروط والضوابط التي تنظم هذا الموضوع، وهذا في الحقيقة من الحسنات التي يشكرون عليها، وذلك لأن الفقير أو المسكين لا يحتاج يعني مالا بقدر ما هو يحتاج إلى رعاية تربوية ورعاية نفسية. ولذلك في الحقيقة لما يذهب الإنسان إلى ملاجئ الأيتام ويرى نظرات الأطفال في عيونهم ويقرأ هذه النظرات يتفطر قلبه على أحوال هؤلاء الناس أو على أحوال هؤلاء الأطفال، كم هم يتمنون أن يكون لهم إخوة وأن يجلسوا مع أناس على مائدة كأنهم أهلهم وأقاربهم، ولذلك هؤلاء في الحقيقة هم أولى من يعتنى بهم. ولو كان هذا اللقيط يعني وجد من غير طريق شرعي، كأن يكون بسبب سفاح أو زنا أجلكم الله، فلا ذنب له في ذلك، وهذا لا يدل على أنه صاحب سوء أو أن هذا قد كتب عليه الانحراف، لا، لأن هذا المولود هو خير الثلاثة في تلك الجريمة، ولذلك ينبغي أن يحسن إليه وأن لا يساء إليه وأن لا ينظر إليه نظرة دونية عن بقية الناس. ونكتفي بهذا قدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.